الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في اعتبار التعدد في غسل مخرج البول، أو لا يعتبر التعدد بل يكفي الغسل مرة واحدة. اختلفت الأقوال والفتاوى في هذه المسألة. قلنا إن الكلام تارة يقع من حيث الإطلاقات، فقد عرفتم أن إطلاقات ما ورد في غسل النجس إنما هو الكفاية مرة واحدة، المفروض أن هذا نجس تشمله تلك الإطلاقات، وقد ذكرنا ذلك والروايات في بحث النجاسات والمطهرات هناك ذكرنا. وأما إطلاقات أخرى واردة في روايات المقام، قد عرفتم بعض تلك الروايات حيث استفدنا من إطلاقها كفاية المرة، هذه من حيث الإطلاقات. وأما الأخبار، أي الجهة الثانية من حيث الأخبار، فقد استدل على كفاية المرة بجملة من الروايات، منها الروايتين المتقدمتين، رواية أو معتبرة ابن المغيرة وصحيح زرارة، وهذه صحيحة هكذا، موثق يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين. فإن ظاهر هذه الرواية بصدد بيان غسل المخرج والوضوء أيضا، الارتباط بينهما. هو جعل هذا في سؤاله أنه لمن جاء من الغائط أو بال، فظاهره أنه السؤال عن المخرج والبول والوضوء لشدة الارتباط بين هذين. فقال الإمام صلوات الله عليه أنه مرتين في الوضوء، ولم يذكر بالنسبة إلى البول والغائط، وحينئذ إطلاقه يشمل المرة الواحدة، هذا واضح. فالحديث يدل على كفاية المرة بإطلاقه، لكن أورد عليه بأن هذا الحديث وارد لبيان الوضوء للسؤال الذي ورد في صدره في كلام السائل عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد. فالإمام يبين حكم الوضوء ولم يبين حكم البول والاستنجاء والغائط، فلا بد أن نستفيده من رواية أخرى سكت عن ذلك، ولذلك وهذا الإشكال غير سديد. إذ السائل كما سأل عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد، ذكر في جملة سؤاله لمن جاء من الغائط أو بال، فربط بين هذه الأمور الثلاثة. الإمام صلوات الله عليه لا بد أن يبين الثلاثة، بين حكم الوضوء مرتين مرتين وهو مستحب، ومرة وبين في الضمن لمن جاء من الغائط أو بال بإطلاقه يشمل الكفاء والمرة الواحدة. فما ذكره السائل في ابتداء سؤاله هذا فيه أيضا قرينة على أن الإمام يريد أن يبين حكم البول وحكم الغائط أيضا لمن جاء من الغائط أو بال. فلما اقتصر هذا المستشكر على خصوص صدر كلام السائل عن الوضوء الذي افترضه الله على العباد، مع أنه في سؤاله جاء لمن جاء من الغائط أو بال، فالإشكال غير سديد. ومنها معتبرة ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام قال: قلت له: هل للاستنجاء حد؟ وهذه الرواية تبين الحد، ففي ظهور في الحد. قال: لا، ينقي ما ثمت، بس أكثر ليس أكثر من ذلك، إطلاقه يشمل ما إذا كان مرة واحدة. المدار على نقاء المحل سواء كان بولا أو غائطا، ينقي ما ثمت. ثم ذكر بعد ذلك أنه إذا كان ريح، قال: لا عبرة بالريح، هذا هو الذي ذكره. أشكل على هذا الاستدلال بأن الرواية واردة في خصوص الاستنجاء، والاستنجاء من النجو، والنجو هو الغائط، فالاستنجاء منصرف إلى الغائط لا يشمل البول، فيختص بالغائط ولا يشمل البول. ولكن ما يمكن رده بأن هناك قرائن في الروايات
تدل على أن الاستنجاء بالمعنى الأعم صحيح، أن الاستنجاء لغة هو بمعنى النجو، أي طلب الطهارة ونقاء المحل من النجو، ولكن في الروايات أنها تدل على الأعم من الغائط والبولي، فيطلق الاستنجاء على كلاهما. فهو نظر هذا المستشكل على خصوص المعنى اللغوي، ولكنه غفل على أنه استعمال في نفس الروايات في الأعم من ذلك، وكلمات الأعلام واردة في الاستنجاء في المعنى الأعم. دائما يستعملون الاستنجاء، استنجاء من البول، استنجاء من الغائط، يذكرون ذلك. فبالمعنى الأعم قد يستشكل بأن هذا حادث بعد صدور الروايات، لكن الروايات فيها قرينة من حيث هذه القرائن استفادوا التعميم الفقهاء، لم يحدثوا عنوانا جديدا عندهم، بل إنما استفادوا المعنى الأعم من الروايات، فهذا الإشكال أيضا غير سديد. الرواية الثالثة صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا انقطعت ذرة البول فصب الماء. إطلاقه صب الماء مرة واحدة كاف، لا يحتاج إلى التعدد، صحيح سندا ودلالته واضحة. إطلاق صب الماء على البول بعد انقطاع ذرة البول كاف في التطهير، وهو يشمل المرة حينئذ. هذه الصحيحة أيضا أشكل على ذلك بأن هذه الصحيحة واردة في عدم الاستبراء، واردة لبيان عدم الاستبراء من البول، لا حاجة إلى الاستبراء، فهذا الصحيحة ليست ناظرة إلى بيان كمية الماء وتعدد الماء في التطهير، بل ناظر إلى عدم بيان عدم وجوب الاستبراء، لكنه خلاف الظاهر. هذا لما يقول لما انقطع ذرة البول فصب عليه الماء، ناظر إلى الاستبراء أو ناظر إلى التطهير حينئذ؟ فليستفد منه أيضا عدم وجوب الاستبراء، لكن ظاهر هذا الحديث أنه صب عليه الماء إطلاقه يشمل المرة الواحدة، فلما نصرف ظاهر الرواية عن ظهورها حينئذ؟ الرواية نصرفها عن ظهورها، لماذا؟ لأنه وارد في الاستبراء. هذا هي الصحيحة الثالثة. ومنها خبر نشيط عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قالت: سألته كم يجزئ من الماء في الاستنجاء من البول. مثل هذا السؤال لم يرد في أي رواية من تلك الروايات، فهي صريحة في اعتبار ما هي الكمية التي ما هي، هل يعتبر المرة مرتين وغير ذلك. سؤاله واضح في هذا المعلم ما هذا، وواضح في اعتبار كم يجزئ. قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما على الحشفة من البلل. أن الذي يجزي مثل، أي مضاعف على الحشفة، قطرة، هذه قطرتان، قطرتان أربع قطرات، ست قطرات 12 قطرة، هكذا مثل ما على الحشفة من البلل. هذه الرواية استدل بها من اعتبر التعدد لظاهر لفظ المثل، قال بأن ظاهر لفظ المثل هو أن يكون متعددا، مرة مثل، مرة ثانية مثلا، فاعتبر التعدد بظاهر لفظ المثل. كما استدل من قال باعتبار المرة بنفس هذه الرواية وقال مثلا، أي من حيث الكمية لا من حيث العدد، أن المراد من المثلين كمية الماء، أن تكون كمية الماء مثل ما على الحشفة من البلل، إذ لو كانت الكمية مساوية مع ما على الحشفة من البلل لما أوجب التطهير حينئذ، صار ماء قليلا وانتج بالبول فتنجس حينئذ، فاعتبر المثلين أي من حيث الكمية كميتي فتكون مضاعفة حتى يوجب الطهارة. هذا أما لا نظر لها في التعدد، وإنما النظر إلى الكمية، فظاهر هذه الرواية على هذا المبنى. إلا أن السيد وهو ظهوره وتام مثل ما على الحشفة من البلل، أي المثل من حيث الكمية، إذ لو كانت مثله متساويا لما أوجب التطهير، إذ بالامتزاج لم يكن ماء حينئذ، فاعتبر المثلية مثلين حينئذ الضعف حتى يوجب التطهير. لكن استشكل السيد الخوئي رحمه الله على الرواية بضعف السند، هو اعترف بأنه دلالتها تامة، سؤال في كمية الماء وجواب واضح، إلا أن الرواية ضعيفة من حيث السند، لكن هو يعترف بأن هذه الرواية مشهورة في الكتب، بل جعلوا متنها في عباراتهم الفقهية في الكتب الفقهية والفتوائية. لما تذهبون إلى الكتب الفتوائية ترون أن نفس هذه العبارة يجزئ من الماء ما على مثل ما على الحشبة من البلل، فأخذوا نفس هذا المتن وجعلوها فتاواهم. فإذا كانت هذه الرواية بهذا المبلغ من الشهرة كاف في جبر هذا السند الضعيف حينئذ، فالرواية وإن ضعف من حيث سنده لكنها مشهورة في كتب الروايات شهرة روائية، وفي كتب الفقه شهرة عملية حينئذ وفتوائية، كفي هذا المقدار في اعتبار مثل هذا السند، هو يعترف بهذا، فالرواية من هذا من هذه الناحية تامة. فالحاصل من جميع ذلك أن إطلاق هذه الروايات وصريح رواية النشيط أنها تكفي مرة واحدة، إطلاق الروايات هناك تكون. وأما الاستشكال عليها بأن هذه الروايات بعضها غير ناظرة إلى الاستبراء إلى البولي، وبعضها ضعيفة سند قد عرفت ضعيفة سندا قد عرفت الجواب عنها، كيف لا يكون ناظرا إلى الروايات ناظرة إلى كمية البول ولها من الإطلاق، بل ببعضها صراحة، وهذه رواية نشيط واضحة الدلالة، ضعف السند عرفت ذلك. فمن حيث الروايات التي تدل على كفاية المرة الواحدة تامة من حيث السند بعضها، ومن حيث الدلالة حيث أن لها إطلاق وصريح وإن كان ضعيف سندا لكنه مجبور بعمل الأصحاب ومجبور بالشهرة الروائية، هذا هو الذي ذكرناه. إلا أن يأتي دليل ويقيد تلك الإطلاقات، إذ إحنا نحن استفدنا كفاية المرة من إطلاق تلك الروايات سوى رواية نشيط، أن هذه الروايات لها إطلاق يشمل المرة الواحدة مؤثم ذلك، فإذا ورد دليل خاص على تقييد فنقيد تلك الإطلاقات، كما قيدنا الإطلاقات الواردة في طهارة النجس تطهير النجس، قيدناه بالبول بأن يغتسل مرتين، وفي الولوغ بأن نغتسل بالتراب ونحو ذلك، نقيد ذلك أيضا في المقام بهذه الرواية، وهي الطائفة الثانية. الطائفة الثانية ورد منها روايات، فمن تلك الروايات صحيح البزلطي قال: سألت عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين. استشكل على هذه الرواية بأن هذه الرواية لا يمكن استفادتها في المقام، أي في مخرج البول، أن يكون مرتين، إذ هي واردة صب على الجسد، واردة هذه الروايات كما تقدم بيانه صب على الجسد، صب على البول، على الفراش ونحو ذلك. هذه الروايات بهذه التعابير لا يشمل الذكر نفسه، ما يسمى صب، وإنما نجاسة لاحقة عارضة على الثوب على الجسد، صب على الثوب صب على الجسد فيقول اغسله مرتين، فلا تشمل خصوص مخرج البول، إذ لا يسمى صب، وإنما خرج منه البول، عبارة صب البول من المخرج بعيد لا يستعمل هذا، وإنما إذا استعملنا عبارة يناسب ذلك المقام يقول خرج منه البول، فحينئذ هذه الرواية ما يمكن استفادة المرتين في غسل موضع مخرج البول، إنما هي واردة فيما إذا أصاب البول مكانا آخر من الجسد أو الثوب أو نحو ذلك، فلا يشمل مخرج البول. استشكل على هذا بإشكالات سيأتي بيانها.